زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الكلام في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في أبواب الأدب في الترهيب من مساوئ الأخلاق. سبق الحديث عن شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناد ضعف، هكذا قال الحافظ رحمه الله. والحديث له شواهد، وفيه وعيد الإنسان المخادع وذم المنان والبخيل ومن لا يقوم بحقوق الآخرين كالأهل والذرية والعمال والخدم والدواب، وأن الحديث على فرض صحته فهو من أحاديث الوعيد التي تدخل تحت المشيئة. وسبق أن معنى الخب أو الخب هو المخادع الخبيث الماكر الغاش المفسد بين الناس. وعرفنا أن البخل ضد الكرم والجود، وأنه شرعا منع الواجب، وأن المنان مأخوذ من المنة وهو من يمن على غيره بما أعطاه، وأن المن والأذى يبطلان العمل الصالح والصدقة والعطية والهدية والهبة. وسبق أن المنان اسم من أسماء الله تعالى القائمة في القرآن، وهو معناه كثير العطاء الذي ينعم على العبد ابتداء دون طلب من العبد، وأنه يحسن إلى من لا يستثيبه ولا يعطيه عوضا ولا يطلب الجزاء سبحانه وتعالى أصلا ولا يطلب العوض من المخلوقين. وسبق أيضا أن سيء الملكة هو من يترك ما يجب عليه من حقوق من تحته ممن يملكهم من المماليك وغيرهم مثلا، ويتجاوز الحد فيهم. وسبق أن أهل السنة مجمعون على أن الله تعالى في وعيده بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء عفى بفضله ومنه وكرمه. وسبق أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أي ابتداء، فهو دخول مقيد ويسبقه حساب أو عذاب، وهذا هو السبيل عند كثير من الشراح في شرح مثل هذه الأحاديث لتوافق أصول الدين وقواعد الدين في أن الموحدين يدخلون الجنة ولو بعد حين. وسبق أن خلف الوعيد كرم وخلف الوعد لؤم، الوعد للشيء الطيب، الوعيد للشيء المؤلم والعقوبة ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، وأما وعيده فهو فيه بالخيار عز وجل. وسبق أن الحديث فيه الحذر من الاتصاف بصفة الخداع والمكر والروغان، وأن هذا ينافي الإيمان ينافي سلامة القلب، وأن قوله تعالى خذوا حذركم فيه تنبيه على الاحتياط من شأن هؤلاء الماكرين والخبثاء والمخادعين، وكذلك قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، انتبه لا يخدعونك. وسبق أنه يترتب على التخبيب مفاسد لا تعد ولا تحصى، ومنها القطيعة بين الناس وإفساد العلاقات الزوجية وإفساد العبد على سيده وتسهيل إباقه وهروبه، وإفساد الموظف على صاحب العمل، وإفساد الولد على الوالد، وإفساد الجيران على بعضهم، وهكذا من أنواع إفساد العلاقات. وسبق أن من أعظم أنواع الخداع خداع المستضعفين والمغلوبين كالمضطهدين، النساء، الأيتام، الفقراء، المساجين، المضطهدين والغدر بهم، وأن هذه صفة ذميمة جدا، والحديث فيه تحذير من سوء معاملة من تحت الإنسان. وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى مساواة المماليك مع أسيادهم في الطعام والشراب واللباس، وإن كان العلو عليهم في هذا جائزا إذا ما أنقصهم حقهم. وسبق أن حديث الباب يحمل بقياس الأولى في تحريم ظلم الأحرار أو احتقارهم، يعني حتى لما قال سيء الملكة يعني سيء التعامل مع من يملكهم، طيب وكذلك سيء التعامل مع من لا يملكهم من الأحرار مثلا، وهذا بطريق الأولى، أو احتقارهم أو غمط حقوقهم أو التعدي عليهم بالضرب أو الشتم أو السب ونحو ذلك. وسبق أن الحديث عام في النهي عن سوء الملكة مع الزوجة أو الذرية أو الأبناء أو العمال أو البهائم والعبيد والإماء وغير ذلك، بل حتى سوء المعاملة للحيوان وتعذيبه وتحميله ما لا يطيق وتجويعه ممكن يكون من أسباب دخول النار، كما أن حسن معاملته والرفق به والإحسان إليه من أسباب المغفرة ودخول الجنة. ثم قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، أخرجه البخاري. تخريج الحديث: الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه بلفظ: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، رواه الترمذي وأبو داود بلفظ استمع. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم يفرون به منه، يعني بالحديث من هذا الرجل، صب في أذنه الآنك يوم القيامة، وصححه الألباني. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وفي رواية همام: من استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك، رواه أحمد. طبعا أذيب هذه شديدة، ذاك صب في أذنه المذاب، وهذا يوضع ثم يذاب، أذيب فيه. من تسمع أو استمع، العرب تقول استمع له وتسمع له وسمع إليه، كقوله: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقال تسمع إليه وسمع إليه وسمع له، كله بمعنى، يعني كله بمعنى واحد، لقوله تعالى: لا تسمعوا لهذا القرآن. واستمع وتسمع يعني أصغى، فالخلاصة أن المعنى أصغى. من تسمع أو استمع حديث قوم يعني كلامهم وما يتحدثون به، والقوم هم الذين جلسوا يتسارون فيما بينهم بهذا الحديث، وهذا يعلم بقرينة الحال، يعني هل هم جلسوا في حديث خاص أو في حديث عام، بقرينة الحال أين يجلسون وكيف يجلسون وما درجة صوتهم وما هي العلامات التي تظهر عليهم عندما يتحدثون، هل يتلفتون ينظرون، هل يسمعهم أحد أم لا. فإذا هذا حديث خاص لا يجوز الاستماع له، أو هذا حديث عام أي واحد يجلس، يعرف بالقرائن والأحوال. طيب، وهم له كارهون أي لاستماعه حديثهم. قال الزمخشري: يعني حال كونهم يكرهونه لأجل استماعه، أو يكره استماعه إذا علموا ذلك. وفي رواية: وهم يفرون به منه، يعني يبتعدون منه ومن استماعه لكلامهم. صب يعني سكب، وهذا جواب من، يعني من شرطية تأخذ فعلا وجوابا، فأين الجواب؟ فعل الشرط استمع، طيب وجواب الشرط صب، سكب، من الذي يصب؟ من هو الصاب؟ الذي أمره الله تعالى بذلك، الملائكة مثلا، ملائكة العذاب. قوله في أذنيه، في رواية بالتثنية وفي رواية بالإفراد، في أذنه. الآنك اسم جنس، والقطعة منه آنك، وهو الرصاص المذاب وفيه صلابة. وقد يطلق الآنك على الرصاص الخالص أو على الرصاص الأبيض أو على الرصاص الأسود أو على القصدير، ويسمى في بعض البلاد الأسرب. الرصاص معروف معدن ثقيل كثافته عالية جدا. وقال الصنعاني: الآنك يعني الرصاص، مدرج في الحديث تفسيرا لما قبله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال صب في أذنيه الآنك يعني الرصاص، وإنما أحد الرواة قال يعني الرصاص تفسيرا للكلمة النبوية. وقوله صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، قيل الجملة دعاء، والأظهر أنه إخبار كما يدل عليه السابق واللاحق. الحديث فيه مسائل: أولا، ما حكم الاستماع إلى حديث الآخرين؟ طبعا تعظم أهمية هذه المسألة في عصر اللواقط والمسجلات وأجهزة التنصت والتجسس ونقل الأصوات ونحو ذلك. موجودة الآن في الجوالات، وموجودة في أقلام، وموجودة في على أشكال وصور كثيرة، وبعضها يوصل الصوت الخفي، وبعضها يسجل ثم يعرض، وبعضها يبث مباشرة من المتكلم، وقد يصل إلى أماكن بعيدة. وهذه أشياء بعضها دقيق يلصق أو يوضع في أماكن خفية ويبث الكلام لمن يستمع إليه من حيث لا يشعر المتكلم، من حيث لا يشعر. فما حكم الاستماع إلى حديث الآخرين؟ هذا الحديث يدل على تحريم الاستماع لمن يكره أن يسمع حديثه، وهذا يعرف بالتصريح ويعرف بالقرائن. قال ابن أبي جمرة رحمه الله، قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وفي مستمع حديث من يكره استماعه يدخل فيه من دخل منزله وأغلق بابه وتحدث مع غيره، فإن قرينة حاله تدل على أنه لا يريد للأجنبي أن يستمع حديثه، فمن يستمع إليه يدخل في هذا الوعيد، وهو كمن ينظر إليه من خلل الباب، فقد ورد الوعيد فيه، ولأنهم لو فقأوا عينه لكانت هدراء فتح الباري. إذن التجسس بالأذن كالتلصص بالنظر، التسمع بالأذن كالتلصص بالنظر، والعين المتلصصة لا حرمة لها، فلو فقئت لا دية لها، لا يعطى صاحبها شيء، ما له حق مطالبة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه مسلم. فالواجب على المسلم أن يلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، حديث صحيح. والتسمع لحديث الغير يعد من التجسس المنهي عنه قطعا، ومن تتبع العورات، ولأنه إذا استمع لحديثهم بغير إذنهم ربما سمع ما يسوءه وما يحزنه، ويكون سببا في العداوة والبغضاء. وقد حرم الله التجسس ووسائل التجسس بقوله: ولا تجسسوا. والتسمع لحديث الآخرين من التجسس. إن التجسس واغتياب الناس من شيم المنافق والخليع الفاسق. ووجه النهي عن التجسس أنه ضرب من الكيد والتطلع على العورات، وقد يرى المتجسس ما يسوءه، وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوء المتجسس عليه، وهذا الأصل. فتنشأ العداوة والحقد، ويدخل الحرج والخوف، وهكذا يتنكد العيش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قال القرطبي في معناه: يعني لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه وقد ستره الله عليه. قال الحسن: لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء، فإنه من التجسس. وقال أبو حاتم: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه. وقال أيضا: التجسس من شعب النفاق، وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطائه. يعني لو كل واحد يدري عن عيوب الثاني كلها ما أحد عاشر أحد، ولكن الله عز وجل ستير يجللهم بغطاء وكساء بحيث يستر عيوبهم فيعاشر بعضهم بعضا. ولا لو كل واحد يعرف عيب الثاني وعيوب الثاني كلها، من الذي يرضى من؟ فهذا النهي الإلهي: ولا تجسسوا، يعني بأن التجسس من أعمال الدنيئة، وأنه لا يجوز تتبع عورات الناس ولا كشف سوآتهم، وأن المجتمع الإسلامي يعيش الناس فيه آمنين على أعراضهم، أموالهم، أنفسهم، عوراتهم، حديثهم، خصوصياتهم، أسرارهم. هذا الأصل في المجتمع الإسلامي، أن يأمن الإنسان فيه على نفسه وأهله وسره وخاصته وعلى عورته. ثانيا: إذا استمع إلى حديث قوم لا ضرر عليهم في استماعه إليهم بل للمستمع نفع، فهل يجوز أن يستمع لحديثهم مع كراهتهم أم لا؟ قال الطبري رحمه الله: المستمع لا يعلم هل له فيه نفع أم لا إلا بعد استماعي وبعد دخولي فيما كره له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخول فيه، فإذا لا يجوز له استماع حديثهم. ولذلك فإن النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستماع إلى حديث قوم يكرهون الاستماع لهم عام، فلا يجوز لأحد أن يستمع حديث قوم يكرهون استماعه، ومن فعل ذلك استحق العقوبة من الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثالثا، إذا استمع إلى حديث قوم ليحترز من شرهم ومكرهم، فهل يجوز له الاستماع مع كراهتهم لذلك؟ الجواب، قال القارئ: وهذا الوعيد إنما هو في حق من يستمع لأجل النميمة وما يترتب عليه من الفتنة، بخلاف من استمع حديث قوم ليمنعهم عن الفساد أو ليمتنع من شرورهم. هذا في مرقاة المفاتيح. وفي مصباح التنوير في الحديث وعيد شديد، وموضعه في من يستمع لمفسدة كنميمة، أما مستمع حديث قوم يقصد منعهم من الفساد أو ليحترز من شرهم فلا يدخل تحته، بل قد يندب، بل يجب بحسب المواطن، والوسائل لها حكم المقاصد. ولكن لا بد من وجود قرينة تدل على أنهم قصدوا بإيذاء أو أنهم يخططون من أجل الإيقاع به، حتى يجوز له أن يستمع إليهم ليأمن مكرهم. لا بد من وجود قرائن على هذا، وإلا أي واحد يقول بس هذوليك يمكن يخططوا علي، يمكن يخططوا علي، يمكن يخططوا. فإذا إذا ما وجدت قرائن مؤشرات أو أدلة على أنهم يريدون الإيقاع به، ما يجوز أن يتجسس عليه. لكن إذا علم أنهم يريدون أن يمكروا به وأراد أن يستمع لأجل أن ينجو من مكرهم، ففي هذه الحالة يجوز ذلك إذا كان مظلوما. إذا كان مظلوما، مو يجي مثلا واحد من أهل الشر فيرى أن الناس من الأخيار يتناجون، فقال والله تجسس عليهم يريدون الإيقاع به، طيب أنت تستاهل أن يوقع بك أصلا، فهذا لا يجوز له. ومثل هذا لن يتورع أصلا، يعني لو تقول له أنت أصلا لا ما يجوز لك تستمع، يقول أصلا أنا ما. إذا كان مهرب مخدرات راح الآن يتورع عن السمع. رابعا، إذا استمع إلى حديث قوم وهو لا يعلم هل يكرهون ذلك أم لا، فهل يجوز؟ قال ابن بطال رحمه الله: إن الخبر إنما ورد بالوعيد لمستمع ذلك وأهله له كارهون، فأما من لم يعلم كراهتهم لذلك فالصواب أن لا يستمع حديثهم إلا بإذنهم له في ذلك، للخبر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين. فلما نهى عن الدخول بين المتناجيين علمنا أن الأصل عدم الاستماع، أنت لا تعلم هل يكرهون استماعك أم لا، الأصل أنك لا تستمع. وقال ابن حجر: وأما من جهل ذلك، يعني جهل هل هم يكرهون استماعه ولا لا، فيمتنع حسما للمادة، يعني سدا للذريعة لا يستمع. وكثيرا ما يدخل هوى النفس في هذا، فنفس تقول لا ما يكرهون، يا ما يكرهون يا رجل ما يكرهون، فيحدث تجاوز. وقال سعيد المقبري رحمه الله: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وقال عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما، فإذا جئت إلى مكان ووجدت اثنين يتساران لا تجلس إليهما ولا تدخل بينهما إلا بإذنهما ورضاهما، مو بالإحراج، لأنه أحيانا يكون في حديث خاص فيجي واحد يقول في مانع أدخل فيصابان بالحديث، إيه لا تفضل ما في شيء، مع أنه في شيء، فما يدخل حتى يتأكد. وهذه الحالة تختلف عن قضية النهي عن التناجي، لأن نهي عن التناجي أن يكون الثلاثة أصلا في المجلس كلهم فينفرد اثنين بالحديث دون الثالث، هذا لا يجوز لهما، هما لا يتناجى اثنين دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، لكن المجلس أصلا فيه اثنان يتناجيان أو حديث خاص فيجي الثالث من خارج ويدخل بينهما، فهذا منهي عنه. وهاتان حالتان مختلفتان، ففي حالة النهي فيها للداخل، وفي حالة النهي فيها للمتناجيين عن الثالث المنفردين عنه بالحديث. قال ابن حجر رحمه الله: ولا ينبغي للداخل القعود عند المتناجيين ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما، لأنهما لما افتتحا حديثهما سرا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما أن لا يطلع أحد على كلامهما، ولأنه قد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فلا بد منه له من معرفة الرضا، فإنه قد يكون في الإذن حياء وفي الباطن كراهة، وهذا الذي قلنا أنه ما يكون بإحراج، لا يكون في حديث خاص لا تفضل وهو حديث خاص لكنهما أصيبا بالحرج فأدخله وهما كارهان. خامسا، ما يلحق بالاستماع للحديث. إذا نظر الإنسان إلى خصوصيات الآخرين أو فتحها أو قرأها أو شم مقتنياتها أو مسها بيده ونحو ذلك مع علمه بكراهتهم لذلك كله، فهل يدخل في الحديث ويصب في أذنيه الآنك يوم القيامة؟ تفتيش حقيبة، قراءة رسالة، استعراض الجوال، هل يدخل في الحديث؟ لا شك أن الفعل محرم لأنه تجسس، أنت تفتح رسائل جوال الآخر بغير إذنه، قد تكون في خصوصيات له وأشياء يكره أن يطلع غيره عليها، وكذلك قراءة رسائله الخاصة وتفتيش حقيبته الخاصة. الناس لهم عورات ولا يريدون أن يطلع عليه أحد ولا يحبون ذلك، فهل تدخل قضية استعراض جوالات الآخرين وفتح رسائل الآخرين الخاصة وتفتيش الحقائب واستماع مثلا إلى أشرطتهم الخاصة وتجسس على منتدياتهم الخاصة، لأنه في منتديات فيها كلمة سر وما يدخل إلا من اتفق على دخوله، وقد يكون منتدى نسائي يعني جعل الداخلات إليه رقما خاصا سريا لكي يتحدثن فيما بينهن، والنساء يتحدثن ويضحكن ويتضاحكن فلا يردن أجنبيا بينهن، فلو جاء واحد واخترق المنتدى، وكذلك لو اخترق هكر من الهكرة، وبعض الهكرة فجرة، هكرة فجرة وبعضهم يعملون في الخير، فما حكم اختراق أجهزة الآخرين والاطلاع على ما يوجد في مثلا حافظات أو ذاكرات أجهزة؟ ما حكم الاطلاع على ملفات الآخرين في أجهزتهم؟ لا شك أن كل ما تقدم محرم، النظر في رسائل جوال الآخرين، النظر في رسائل مكتوبة أو خصوصيات الآخرين، النظر في مذكرات ومفكرات الآخرين، النظر في ملفات الأجهزة واختراق الأجهزة، الدخول إلى مواقع خاصة أو منتديات واقتحام منتديات خاصة مثلا، التصنت على المكالمات الشخصية، لا شك أن هذا محرم. وهل تدخل هذه الصور في حديث الباب صب في أذنيه الآنك أم لا؟ فهو الآن خرجنا أنه هذه لا شك أنها محرمة، لكن هل تدخل أم لا؟ قال الصنعاني: ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة، يريد أن يشم إيش في جوة، ومس الثوب إيش في تحت هذا القماش، الغطى هذا إيش في تحته، وذكر شيئا لطيفا قال: واستخبار صغار الدار عما يقوله أهله. إيش تقول وأمك، إيش أنت أختك، إيش تقول، إيش تقول، إيش سووا اليوم، إيش سووا أمس، استخبار صغار الدار عما يقول أهل الدار، أبوك وين يحط الفلوس حقته، هذا يدخل في الحديث كما ذكر الصنعاني، لأنه هو بمعنى التجسس، والتجسس ما هو؟ الاطلاع على خصوصيات وعورات الآخرين، وهذه وسيلة أخرى، وسائل أخرى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكذلك النظر، فلو أن إنسانا كان بعيدا عن قوم وفي يده منظار فجعل يوجه المنظار إليهم ليراهم، وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد، واحد وزوجته على الشاطئ ابتعدوا عن الناس لأجل أن المرأة تأخذ راحتها وتكشف، فأتى واحد بمنظار مقرب وجعل ينظر إليها، لا شك أنهما يكرهان ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلو أن إنسانا كان بعيدا عن قوم وفي يده منظار فجعل يوجه المنظار إليهم ليراهم، وهم طبعا يكرهون أن يراهم أحد، ومثل أن يكون الإنسان مع زوجته أيضا فتلتقط لهما صور وهما جلوس مثلا. قال الشيخ: ويدخل فيه من تصنت من طريق مكبر الصوت لأن فيه أشياء تكبر الصوت وتجعل في الأذن ويسمع الصوت من بعيد أو من طريق الباب، أو يجلس على الباب يتسمع، أو يجلس قريبا منهم يتظاهر أنه يقرأ وهو عذنه 10/10 على حديث هؤلاء، أو يأخذ كتابا أو القرآن الكريم ويرمش بشفتيه على أنه يقرأ، فإذا رأوه يقرأ ربما أمنوا وظنوا أنه لا يسمعهم أو أنه ليس مهتما بأمرهم. انتهى كلام الشيخ من شرحه رحمه الله. ومن ذلك أيضا أن يضع مسجلا، بل قد يكون أبلغ، لأن هناك مسجلات على قدر علبة الكبريت أو أصغر توضع في أماكن الجلوس المعتاد. والمقصود أن طرق التسمع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، خلاص بأي طريقة. فعلة التحريم واحدة، والاطلاع على خصوصيات الناس وعورات الناس وأسرار الناس لا يجوز. لكن هل الوعيد المذكور وهو صب الرصاص المذاب في أذن المستمع هل يكون خاصا بالاستماع مع كراهة الناس، أم يلحق به ما في معناه من النظر والشم واللمس؟ يتحسس عشان يشوف إيش مخبى جوا، يشم علشان. قال الشيخ العثيمين: لكن لا نجزم بأن عينيه تكحل بالرصاص، لأن العذاب لا يمكن القياس عليه. أما الحكم فنعم، حكم هذا مثل حكم هذا، لكن هل عذاب هذا مثل عذاب هذا؟ لأن الحكم التحريم، هذا حرام وهذا حرام، لكن عذاب هذا وعذاب هذا قد يختلف. قد سادسا: هل يستثنى من الحديث شيء فيجوز الاستماع فيه إلى حديث قومهم كارهون؟ الجواب: قال ابن أبي جمرة: ويستثنى من عموم من يكره استماع حديثه من تحدث مع غيره جهرا، وهناك من يكره أن يسمعه، فلا يدخل المستمع في هذا الوعيد، لأن قرينة الحال وهي الجهر تقتضي عدم كراهة الاستماع فيسوغ الاستماع. هو يكره ولكن رفع الصوت بحيث هذا يسمع، فمعناها أنه مع كرهه له لكنه لا يكره أن يسمع هذا الحديث. هذا من فتح الباري. إذن الذين يجهرون بكلامهم في هذه الحالة هم الذين ما احتاطوا لأنفسهم، وهم الذين رضوا بأن يستمع الآخرون. طيب، ما هو الفرق بين السماع والاستماع؟ الاستماع فيه قصد، فيه إصغاء، فيه ميل، وأما السماع فقد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد. ماشي في الطريق سمع، ما تصنت قصد. هذا الفرق بين سمع واستمع. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال أبو هلال العسكري تعليقا على كلام الفيومي: إنه استمع فيها قصد بخلاف سمع، قد تخلو من القصد. قال: ويؤيده قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. فإذا يقصدون ذلك ويتعمدونه. طيب، الحديث فيه وعيد لمن استمع لحديث الآخرين مقيدا بأحد أمرين: الكراهة أو الفرار من الناس. قال: وهم له كارهون أو يفرون منه. فما معنى يفرون منه؟ لضرره وأذاه. وهم له كارهون أيضا، لكن قد يكرهون أن يسمع فلان ولا يكرهون أن يسمع فلان، هذه مهمة. سابعا: هل لأهل الحسبة ومن كان نحوهم أن يستمع لأحاديث خاصة من أجل مكافحة الجرائم أو إبطال الجريمة أو الاستعداد لها أو إحباط الجريمة قبل أن تقوم؟ هل يجوز؟ الجواب فيه تفصيل. إذا لم تكن هناك شبهة أو قرينة أو أدلة صحيحة أو غالب ظن حول هذا الشخص أو هذه المجموعة، فإنه لا يجوز الاستماع إليهم ولا التجسس عليهم ولا التصنت عليهم. طيب، فيكون حينئذ التسمع تجسسا واطلاع على العورات وكشف الخصوصيات بغير عذر ولا مصلحة شرعية ولا مبرر صحيح، عند ذلك يكون حراما. ويكون تجسسا، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. روى أبو داود صححه الألباني. وقال قرطبي رحمه الله: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له إمارة صحيحة وسبب الظاهر كان حراما واجب الاجتناب. يعني ما في دليل أو قرينة على أن هؤلاء عندهم شر، ما في دليل أو قرينة على أن هؤلاء يخفون مصيبة، ما في دليل على أن هؤلاء، ما في أي قرينة ولا مؤشر على أن هذا إنسان مثلا في وراء بلاء أو شيء يضر المسلمين أو يحيك مؤامرة أو أنه يخطط تخطيطا لمثلا إيقاع بمسلم أو سارقة ماله ونحو ذلك، ما في أي قرينة، فلا يجوز التجسس. طب إذا وجدت القرينة خلاص، إذا قامت قرينة صحيحة أنه هذا يريد أن يؤذي المسلمين فيجوز التجسس عليه، كشفه ومنعه من القيام بما يضر المسلمين قبل أن يقوم به، يعني أن ينتظر حتى تقع المصيبة، هذا من الاستدراك. لكن لا يصح أن يعني يختلط هذا بهذا، يختلط اللي ما فيه قرينة من اللي فيه قرينة مع الذي فيه قرينة. قيل المسعود رضي الله عنه: هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا، قال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. طيب يعني إنه هذا، طيب هذا تقطر لحيته خمرا، نروح نتجسس عليه نشوف إيش عندي، يعني عنده شيء في البيت، ماذا يوجد لديه؟ قال: نحن نتعامل مع الناس بالظاهر، إذا ظهر لنا شيء بطشنا به. فإذا لا يجوز التجسس على الناس، هذا الأصل، ولا الاستماع لأحدهم، ولا التنصت على مكالماتهم الهاتفية، ولا مراقبتهم دون أي بينة أو قرينة أو شبهة، ما يجوز. ما في شيء اسمه التصنت عشوائي، ما يجوز. والمتأمل لحال الغربيين يجد أن عندهم صحافة كاملة، صحافة الفضائح أو التابلوه، مبنية على قضية الترصص والتجسس والتصنت والتصوير من بعد وزرع الكاميرات الخفية واللواقط الخفية والأجهزة لكي يصور الصورة ويروح ينشرها. التقط له صورة مع عشيقته كذا يعني، ويعتبرها عاد يطيرون بها شيء عندهم هذا الموضوع. فلا يجوز مراقبة الناس دون بينة أو قرينة أو شبهة، ما يجوز. فلا بد أن يكون في مصلحة شرعية، مثلا هذا في قرائن على أنه عنده أذى، عنده مصيبة، عنده شر على المسلمين، فإذا يجوز التنصت عليه وتتبعه واستماع لأحاديثه تحسبا للشر قبل أن يقع. ومع تطور هذه الوسائل الإلكترونية أصبح كثير من الناس يعيش في حالة فزع من أنه يسمع الآن له في أي لحظة، خصوصا وأن هنالك الآن مثلا أجهزة كمبيوتر فيها كاميرات موصلة تنقل كل شيء داخل البيت خارج البيت، كل شيء. ومن الأمور التي أعانت على هذه الأشياء المحرمة تطور الأجهزة، الأجهزة أصغر وأدق وأقوى ونحو ذلك، تساعد على التلصص والتصنت والتجسس. وهذه قضية أنه لا يجوز الاختراق أو الاستماع أو التصنت أو التجسس أو الرؤية أو أن يكمن له أو يرى من مكان خفي أو نحو ذلك، هذا كله إذا ما كان في أي قرينة. وأما إذا وجدت ريبة أو قرينة أو شبهة في شخص أو قوم يريدون السعي في الأرض بالفساد، سواء يفسدون دين الناس، عقيدة الناس، مثل السحرة ومثل من يمارس الشعوذة، وفي من يمارس أشياء مثلا من الشرك ويروجون لها ويجتمعون للترويج مثلا، هؤلاء يجوز التجسس عليهم لفضحهم والإيقاع بهم قبل أن ينشروا الفساد. وكذلك من يدعي معرفة علم الغيب من العرافين والدجالين. ومن العجائب أن ضعف التوحيد في نفوس الناس يؤدي إلى قيام أسواق الشعوذة، انهيارات أسواق الأسهم أنعشت الطلب على المشعوذين، هذا أحد العناوين الجرائد. طيب لو كان هؤلاء يسعون لإفساد أخلاق الناس كالمروجين للإباحية وتسجيل الأقراص الممغنطة وبيعها وتسهيل الفاحشة والزنا وعصابات الدعارة والقوادين الذين يقودون إلى الحرام ويوزعون مثلا كتالوجات صور النساء والبنات ويختار هذا ويدل هذا يجيب عليه هذا، وكذلك عصابات الشباب التي تبتز الفتيات وتقوم على قضية سلب الأموال بالتهديد بالفضيحة ونشر الصور وإخبار الأهل ونحو ذلك، وتستعمل شبكة الإنترنت في هذا الموضوع، وقد يكون تكون بعض هذه العصابات هي عبارة عن عصابات للإجهاض وإسقاط الأجنة، تستعين بها الزانيات فتروج الخلاعة والفاحشة في البلد، وهذه عصابة تقوم برتق غشاء البكارة حتى يصير الزنا عند الشابات سهلا، ثم ترقع قبل الزواج وفي يومين ويوم وتنتهي العملية. ويدخل في هذا أيضا عصابات الرقيق الأبيض التي تشتري الفتيات من آبائهن أو من أهلهن، أو تقوم بخطفهن أو تأخذهن من ملاجئ برشوة في بعض البلدان مثل أوروبا الشرقية، ثم تنقلهن إلى أوروبا الغربية بأثمان مرتفعة، ويعملن في الملاهي الليلية ودور الفجور ونحو ذلك. تجارة الرقيق يتم فيها يعني تبادل 700,000 شخص سنويا، وهذه التجارة تشكل أكبر عملية ترحيل في التاريخ، لأن هي نتيجتها النقل البنات الفتيات من أماكن أو بلدان إلى بلدان أخرى. ففي هجرة طوعية، مثلا يقال والله انتقل من بلدة كذا إلى بلد كذا، انتقال يعني لأجل دراسة، لأجل طلب رزق، لأجل يعني أسباب أخرى. عملية تجارة الرقيق الأبيض هي أكبر هجرة سنوية تتم من مكان إلى مكان، وفيها اختطاف واغتصاب وبيع وشراء وإغراء وانتقال تحت الثراء السريع. وفيها 700,000 شخص سنويا تتم المتاجرة بهم، وتسببت في بيع ملايين البشر واستغلالهم في دول أخرى. طيب، وإذا كان الأشخاص الذين في قرينة عندهم على وجود شر من نوع الفساد الأمني، فساد الأمن كأهل التفجير والتخريب والاغتيال وخطف الطائرات، ترويع الآمنين والمستأمنين والمعاهدين ونحو ذلك، فهل يجوز التجسس عليهم للإطاحة بهم والإخبار عنهم؟ الجواب نعم، أو لإثبات براءتهم، يمكن تطلع أنهم أبرياء. طيب، هناك من يخطط لإفساد الاقتصاد مثلا أو الأشياء المالية كعصابات الرشاوة والمتلاعبين بالمال العام وما يسمى بغسيل الأموال وأصحاب التحويلات الخارجية المشبوهة وتمويل الفرق المنحرفة ونحو ذلك، هذا أيضا جانب. طيب، والذين يقومون بالترويج للمسكرات والمخدرات والخمور يظنون سهلة، كذلك يجوز التجسس عليهم للإطاحة بهم؟ وقد أدى تضييق إدارة مكافحة المخدرات في دولة إسلامية إلى ارتفاع سعر سيجارة الحشيش من 26 دولار إلى 66 دولار حسب المادة طبعا، بس يعني لما صار فيه تشديد ارتفعت الأسعار. وقد يكون هنالك أحيانا عصابات تتاجر بأعضاء البشر، تأخذ كلية هذا وجزء كذا من كبد هذا، وتأخذ وتقص قرنية هذا، وتأخذ يحقنون الواحد بحقنة مخدرة ويأخذون ما يريدون ثم يتركونه. هؤلاء الإطاحة بهم إذا اقتضى التجسس عليهم تعمل؟ الجواب نعم تعمل. هؤلاء يتاجرون يبيعون يعني هذه القطع الغيار بالأقيام العظيمة، فيجوز هتك عوراتهم والتجسس عليهم وتحسس أخبارهم ومراقبة تحركاتهم والإبلاغ عنهم لأجل منع هذا المنكر. وحتى وضع أجهزة المراقبة والتصنت وأجهزة الرؤية الليلية والرؤية البعيد وإرسال العيون والتخذيل، يعني والتخذيل بينهم والتحريش بينهم والنميمة فيما بينهم للإفساد حتى تتفرق هذه العصابة، فهذا أمر من الشرع. وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة، فيها دليل على اتخاذ الجاسوس والتجسس التبحث. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبوسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، رواه أبو داود وحديث صحيح. قال الصنعاني: وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. وقيل لسفيان الثوري: هل جرى ذكر الجاسوس في كتاب الله؟ قال: نعم. قول الله تعالى: وين ذكر الجاسوس في القرآن؟ أو الجواسيس وين مذكورين؟ قال العلماء: وقيل لسفيان بن عيينة: هل جرى ذكر الجاسوس في كتاب الله؟ قال: نعم. وتلا قول الله تعالى: سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي سامعون مطيعون لقوم آخرين غيرك، مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي، وهؤلاء الرؤساء المتبعون لم يصلوا إلى مجلسك بل أعرضوا عنك لشدة العداوة والبغضاء، وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو تحريف الكلم عن مواضعه. طيب، فالتجسس إذن على أهل الفساد والريب جائز بلا شك. سادسا، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس اليوم هي استدلالهم بالعبارة المشهورة الغاية تبرر الوسيلة، ومرادهم أنه لا مانع من ارتكاب الموبقات والكبائر والأثام والسيئات كالتسمع والاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون، والكذب والغش والغيبة والنميمة والتزوير والتزوير وشهادة الزور والخيانة والخداع والحلف بالله كاذبا وغير ذلك للوصول إلى مصلحة خاصة أو عامة. والقاعدة الشرعية هي أن الوسائل لها حكم المقاصد، لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي توصل للمطلوب الحسن إذا كانت مخالفة الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية فإنها تكون ممنوعة غير مباحة، وليس نبل المقصد وحسن الهدف مسوغا لمعصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة قواعد الشريعة. لو واحد قال أنا أبغى أغني الفقراء بالسرقة من الأغنياء، أنا أسرق الآن من حسابات أغنياء على شبكة الإنترنت، أخذ أرقام بطاقات الفيزا وأسرق وأتصدق على المساكين هؤلاء، فنقول غايتك يعني في إيصال المال للفقراء نبيلة لكن وسيلتك خبيثة، غايتك نبيلة ووسيلتك خبيثة، ما يجوز لك، ما يجوز يعني كونك تريد نفع الفقراء أنك تسرق من الأغنياء، غاية نبيلة ووسيلة خبيثة. وليست الغاية في الإسلام تبرر الوسيلة، يلا إيه صح لأنك تصدق تفضل أسرق، لا. وقد قال عز وجل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، هو يظن أنه إذا كان سرق له سيئة واحدة وإذا تصدق في المسروق عشرة فيقول كذا يبقى لي تسعة. يا أخي الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني حتى لو سرقت وتصدقت بالمسروق ما لك فيه ولا حسنة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويبقى عليك وزر السرقة وإعطاء المال لمن ليس أهله ولا صاحب للمال. قال الشيخ السعدي رحمه الله فلا تخضعنا بالقول، هذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم وهو الفتنة فتنة الرجال منع منه. ولذلك ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا تلين لهم بالقول، فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله من القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة ووسائل المحرم محرمة. والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا. واستمع إلى الله عز وجل وهو يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إذا سبيتوا آلهتهم سبوا الله، فلا تسبوا آلهتهم حتى لا يسبوا الله، مع أن سب آلهة المشركين في الأصل صحيح تماما، ولكن لما كان يؤدي إلى سب الله كان ممنوعا. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا، لأنه هو أساسها ليش؟ قال هذه كلية السحر مثلا، وهذا قال هذه كلية الشريعة كلية القرآن، هذا البناء جائز وذاك محرم، هذا مستحب بل قد يكون واجبا، عملية البناء نفسها بناء مسجد في الحي ما في مسجد. طيب، مثال أيضا أن الوسيلة لابد تكون طيبة لتحقيق الغرض والهدف والقصد الطيب، حديث الأذان عن ابن عمر كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني كل واحد يتحين الوقت ويجوا على المسجد يصلوا ما في أذان، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود، وهذا ينفق فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم نادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية فقالوا لو اتخذنا ناقوسا يا رسول الله، فقال ذلك للنصارى. فقالوا لو اتخذنا بوقا، قال ذلك لليهود. فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، رواه البيهقي. طيب، ما هو الهدف؟ هدف جميل، جمع الناس على عبادة الله، لكن وسيلة فيها تشبه بالكفار. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها لغاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. ممكن يكون استعمال هذه الكالكوليتر حسب واجب، إذا كان لا يستطيع أن يعرف ماذا أوجب الله عليهم من الزكاة إلا بذلك، وإذا كان لا يمكن إيصال أنصبة الورثة إليهم إلا بهذا، ستصير هي واجبة، مع أن أصلا آلة إلكترونية مباحة، يعني استعمالها مباح، لكن صار هنا استعماله صار واجبا. الوسائل لها حكم المقاصد، قد يكون استعمال الشيء حراما مع أنه بالأصل فتاحة حلال، لكن إذا فتح بها قارورة خمر فالوسائل لها حكم المقاصد. ماذا تريد أن تفعل بهذا الشيء؟ تستعمله في إيش؟ فإذا قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، يعني واحد ما رح يتوصل للزنا إلا بطرق، ما رح يتوصل إلى شرب خمر إلا بطرق، وما رح يتوصل إلى سرقة إلا بطرق. ممكن يكون استعمال خط الإنترنت مباحا، قد يكون واجبا، قد يكون حراما، هو واحد افتح الخط. قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بالأسباب والطرق التي تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غايتها وارتباطاتها بها، فإذا كانت توصل إلى مكروه فالوسيلة مكروهة، وإذا كانت توصل إلى محرم فالوسيلة محرمة. قال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. ممكن يكون الحجز بالطيارة واجبا، إذا قال أنا ما يمكن أحج إلا بالحجز بالطيارة، أنا ما أتحمل السفر بالبر، نقول طيب إذا صار الحجز بالطائرة حجز واجبا عليك، عاد تحجز عن طريق هاتف، تحجز عن طريق موقع شركة الطيران في الشبكة، طب كيفك يعني، لكن الحجز صار واجبا عليك، واستعمالك لهذه الوسيلة في الحجز صار واجبا عليك لأنك قادر. قال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فالأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، يعني لما يقول له مثلا نبغى نعالج السكري، كل وسيلة تؤدي لزيادة نسبة السكر في الدم تمتنع عنها، تمر لا، نشويات لا، هذه لا، يحسمون المادة يسدون الطرق للعلاج، وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. وبناء على هذا فلا يجوز الاستماع إلى حديث الأبرياء والتجسس عليهم والتصنت تحت غطاء الغاية تبرر الوسيلة، وهذه قاعدة يهودية معروفة. الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، ومنها أولا تحريم الاستماع إلى حديث الآخرين دون إذنهم، ثانيا الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك، ثالثا التسمع لحديث قوم وهم له كارهون من كبائر الذنوب لأن الوعيد فيه شديد، رابعا أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان التسمع بالأذن لما لا يجوز استماعه عذبت هذه الأذن يوم القيامة، وهذه الأذن فيها حساسية بالغة، طبلة الأذن وغشاء الرقيق وما الحاجز هذا، فإذا صب فيه رصاص والرصاص ثقيل جدا سيكون ذلك مؤلما، يعني غاية الألم أشد الألم. الأذن من الداخل رقيقة وحساسة جدا، هكذا خلقها الله لتلقي الأصوات، لأنها تتلقى هواء صوت موجات، والموجات شيء خفيف موجات، فلا بد أن تكون الأذن حساسة جدا من الداخل، حساسة جدا، حتى عظام الأذن من الداخل الله عز وجل خلقها بطريقة وشكل وتصميم، يعني شيء مدهش. السماعات هذه اللي ركبوها الآن تصفر وتخرب وتضعف وبطاريتها تخلص والأذن شغال. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلقوا سماعات تصفر سماعات تخلص بطاريتها وسماعات تخرب وسماعات، ثم لن تعمل حتى في أحسن أحوالها كالأذن البشرية أبدا. يعني الأذن في التقاطها وفي تلاؤم الأذن أو تكيف الأذن مع الصوت القوي والصوت الضعيف والصوت، حتى العين مثلا تلقى البؤبؤ في الظلام يكبر في الضوء المبهر يصغر، هذه التلقائية هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب إذن الجزاء من جنس العمل، ومثل ما استمع بأذنه لشيء حرام عليه أن يستمعه صب فيهما الرصاص المذاب يوم القيامة. ولهذا نظائر، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، نادى في الحديث مرتين أو ثلاثا رواه البخاري، فجعل العذاب على الأعقاب لأنها أهملت في الوضوء فعذبت يوم القيامة. وكذلك حديث ما أسفل الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري، فجعل هذا الموضع الذي ينزل عليه الثوب وليس من حق الثوب أن ينزل عليه جعل أيضا معذبا وحاسبا يوم القيامة. خامسا الحديث فيه كمال عدل الله تعالى وأنه يؤخذ المذنب بحسب ذنبه. سادسا ظاهر الحديث أن مجرد التسمع تحصل به هذه العقوبة وإن لم يفشي السر، يعني لو واحد استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون وما أفشى أبقى عنده يناله الوعيد ولا لا؟ يناله الوعيد. فإذا أفشى السر كان أشد وأطم وأعظم. سابعا بيان ما جاءت به الشريعة من الحث على مكارم الأخلاق واجتناب مساوئها التي تؤدي إلى الشقاق والعداوة، ويجب أن نسعى في لم شعث الأخوة الإسلامية لأن ذلك يبعث على يعني الاستنكار الجماعي أو الإنكار الجماعي لما يخالف الكتاب والسنة. طيب وأخيرا في الحديث بيان ما جاءت به الشريعة من الحث على مكارم الأخلاق واجتناب مساوئها التي تؤدي إلى الشقاق وجلب العداوة، وإذا اطلع المتجسس عليه على تجسس الآخر ساءه فجنشأ في نفسه كره له وانثلمت الأخوة ثم ينبعث على الانتقام، ولهذا نهت الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وقافين عند حدوده وأن يفقهنا في ديننا وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد. طيب يقول السؤال هل يعذر من عمله فيه تنصت على آخرين؟ لا طبعا، إذا كان التنصت فيه تجسس محرم من النوع اللي ذكرناه لا حرام يروح يغير العمل، وأما إذا كان فيه تنصت على أهل الشر والفساد للإيقاع بهم أو لمنعهم من الشر قبل أن يفعلوه هذا واجب، هذا واجب. السلام عليكم، سئلت هل أنت سلفي فقلت مسلم فنصحت. طبعا صار مع الأسف كلمة مسلم عند بعض الناس لا تكفي، وحتى الغربيين لما تقول له أنا مسلم يقول لك أنت مسلم إيش؟ أنت مسلم صوفي؟ أنت مسلم سني؟ أنت مسلم شيعي؟ أنت مسلم إيه؟ أنت مسلم ليبرالي؟ في صار مسلم ليبرالي، مسلم علماني، مسلم مدري إيش، يعني صارت القضية الآن يعني. ونظرا لما حدث من الخلط وما حدث من الفتن وما حدث من البدع وما حدث من دخول أمور في بعض، صار تحديد الإنسان يقول أنا على طريق السلف أو على طريقة السلف أو سلفي أو أتبع السلف له دلالة معينة. فلذلك تجد أهل الأهواء والبدع الآن عندهم مثلا أشد الناس عليهم السلفيين، لأنه السلفي هو ما يقبل أبدا بقضية البدع، ما يقبلها، ما يقبل البدع ولا يقبل أحاديث ضعيفة الموضوع ولا يقبل قضية تشبه بالكفار ولا يقبل مسألة المداهنة مثلا، وما يقبل هو كذا يعني طريق سلف يقتضي هذا. فذلك صارت اتباع السلف صار أمرا محاربا، فينبغي نشره الآن جدا والصبر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تفتيش الهيئة لجوالات الشباب يدخل ما ورد؟ قلنا إذا قامت القرائن والفساد أماكن قد يكون شكل الشخص وقد يكون مكان الموجود في شخص وقد يكون حركات الشخص هي قرينة، فإذا وجدت القرينة جاز التفتيش، إذا ما وجدت القرينة ما يجوز التفتيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وضع أجهزة التنصت في كاميرات وغيرها في أماكن العمل والاستماع للموظفين جائز؟ في كاميرات ظاهرة، كل الموظفين عارفين في كاميرات، والزبائن عارفين في كاميرات حتى ما حد يسرق، فالكاميرات هذه وسيلة ردع، لاحظ، وهي حل استباقي قبل نزول الأمر المكروه والمحرم، فلا حرج في استعمال كاميرات من هذا النوع. ليش؟ لأنه هي عبارة عن وسيلة ردع، فكل واحد داخل يعرف أنه الآن حيتصور وشكله، وأي حركة حيسويها في المحل إذا مد يده طلع حط في الجيب حط في كذا حتكشف الكاميرات، فصارت كاميرات وسيلة ردع. ولكن إذا تم وضع الكاميرات في أماكن خفية ما يعرفها الناس، لا يعرفون هذا المكان فيه كاميرات، فهذا تجسس. يعني حط كاميرات في غرف النوم تبع الفنادق، وضع كاميرات في غرف قياس ملابس النساء، حرام، تحريم واضح. بينما وضع كاميرات مسلطة على خزنة فلوس ممكن يكون مباح لأجل إيش؟ كشف السرقات. فإذا زرع الكاميرات في تفصيل، وفي كاميرات تصور وتخزن الصورة، في كاميرات تبث تلقائيا. فلو أن طالبة في كلية نسائية وضعت كاميرا للبث، مثلا تحط قلم جو قلم على شكل، هو شكل قلم لكنه في الحقيقة كاميرا، فهذا لا شك أنه لا يجوز، محرم، هذا لا يجوز. إذن فلو وضعت هذه الطالبة كاميرا خفية ودخلت كلية نسائية، لو وضعت هذه الطالبة كاميرا خفية ودخلت كلية للنساء، والنساء في مجالسهن لا يتحفظن من الرجال الأجانب إذا كانت مجالس خاصة، دخلت بكاميرا خفية في صالة أعراس، هذا الدخول بالكاميرا هذه حرام، التصوير فيها حرام، لأنه يؤدي إلى الاطلاع على عورات المسلمين ونقل صور النساء المتبرجات المتزينات الكاشفات بل والآمنات والغافلات المؤمنات إلى الرجال الأجانب، وهذا حرام. بينما مثلا تسليط الكاميرا على سرير الطفل في البيت لتنقل تحركات الطفل لأمه التي خرجت إلى الجيران أمر جائز بل قد يكون واجبا، ووضع كاميرا على الباب تنقل صورة المستأذن والطارق لأهل البيت ليعرفوا هل يفتحوا أم لا، وجيه وصحيح شرعا. وبالمناسبة هذا لا يسمى تصويرا إذا كانت الصور لا تخزن في جهاز استعراض أو رؤية من في الخارج، هذا كأنك ركبت مراية تعكس صورة ومراية تعكس صورة ومراية تعكس صورة ومراية تعكس صورة حتى دخلت إلى البيت. لكن إذا صورت وخزنت إذا كان في ذاكرة تخزين يصير تصوير. نبهنا على هذا شيخنا عبد الرحمن البراك، استفدناه منه أن جهاز الانتركم، جهاز المثبت خارج الأبواب عند مداخل البيوت الخارجية، إذا كان ينقل الصورة إلى الشاشة في الداخل نقلا بلا ذاكرة تخزين صور، ما هو مشغل تخزين الصور، أو الجهاز نفسه هذا النظام نفسه ما في تخزين صور، فلا يكون حينئذ تصويرا ولا يشمل حكم التصوير، بل هو مثل المرآة، إذا عكست صورة، عكست صورة شخص في بمرآة ثم صورة عكست وعكست حتى وصلت إلى مكان آخر ما في إشكال. وأما ذاكرة التخزين هي التي تحول العمل إلى تصوير، فيأخذ حكم التصوير ثم ينظر بعد ذلك ما هو. وعند من يقول هذا التصوير ذوات أرواح ولا يجوز، عندما يقول هذا لا هذا نسخ ما هو تصوير، وعندما يقال هذه للحاجة ولا هذه لغير الحاجة، أنت ماشي. الشاهد أن زرع الكاميرات حكمه يختلف باختلاف الغرض والنتيجة التي تحصل من وراء زرعها. يقول عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلفت مع مجموعة أشخاص بخصوص موضوع الاختلاط، كانوا يقولون لا يوجد دليل واضح وصريح يحرم الاختلاط، وما في شيء للمرأة والرجل يشتغلون في مكان واحد، وهذا في الحرم اختلاط أمام الناس عادي. طبعا هذا كلام ساقط وفاسد، ولا يمكن الشريعة تسمح بوجود الرجال الأجانب مع النساء الأجنبيات في مكان واحد بشكل مبرمج يومي مدة طويلة، بحيث تكون قريبة منه ويكون قريبا منها كالمتجاورين في المكاتب وكراسي الفصول الدراسية. وأما الاختلاط في الحرم فلا يجوز ولا يمكن ولا يصح القياس عليه، أولا لأنه اختلاط مؤقت، خلاص سوي العمرة ويمشي، وهذا الاختلاط الحاصل في المدارس والكليات والمكاتب دائم. اثنين، أن الاختلاط الذي في الحرم في مكان يعني هو أجل الأمكنة على وجه الأرض، ويكون في النفوس من الهيبة للحرم ما يمنع كثيرا منها من اختراق المحرم بخلاف الاختلاط في المكاتب والمدارس. ثلاثة، أن الاختلاط في الحرم غير مقصود، بل هو اضطراري في كثير من الأحيان، اضطراري. لا يمكن فصل النساء عن الرجال 3 مليون يذهبون لمثلا طواف الإفاضة أو طواف الوداع إذا ملأوا الحرم، كيف تستطيع أن تفصلهم؟ اضطراري. وأما إذا أمكن الفصل فيفصلون كما أمر عمر وفعل عمر في الطائفين والطائفات، يجعل النساء وراء والرجال قريبين من الكعبة. وهذا الذي يفعل الآن أحيانا إذا صار الأذان ولا إذا صار العدد قليلا فصلوهم للإمكان. وخامسا أو رابعا، أن الحرم الاختلاط فيه ليس كليا، بمعنى يوجد أبواب خاصة للنساء وأبواب خاصة للرجال في الحرم، فنقول له يا كذاب روح الحرم وشوف، أصلا أنت تعرف. ويوجد أماكن خاصة للنساء في الصلاة وأماكن خاصة للرجال، ويوجد زمزم للنساء وزمزم للرجال، ويوجد دورات مياه للنساء ودورات مياه للرجال، ليس عاما. ثم اختلاط النساء في الحرم متحجبات، يعني على الأقل على مذهب أن يقول وجه الكفين ما هو عورة لأنه جاي للصلاة، بينما اختلاطكم في المستشفيات وفي الإدارات وفي المدارس والكليات اختلاط في الغالب اختلاط تبرج وزينة وتعطر وفتنة. كيف تقيس الاختلاط الدائم على الاختلاط المؤقت؟ وكيف تقيس اختلاط أماكن العامة على اختلاط الطهر والنقاء، يعني أفضل بقعة في العالم؟ وكيف تقيس الاختلاط المقصود على الاختلاط غير المقصود والاضطراري؟ وغير كذا، ليس كل شيء في الحرم مختلط، فهناك أماكن للنساء في الصلاة ومداخل للنساء ودورات مياه للنساء، فالاختلاط ليس كليا ولا عاما. وحتى دروس الحرم ما نلاحظ النساء جالسات مع الرجال، حتى الحرم في أماكن للاستماع للنساء غير أماكن الرجال، فالاختلاط في الحرم ليس عاما وكليا. آخر المنافقون هؤلاء ما في فائدة، علماني ليبرالي منافق خبيث، إلا يبغى يطلع أنه الاختلاط، لأنه أصحاب شهوات، هو يبغى يستمتع بالمرأة ويبغى يأخذ راحتهم في العلاقات، أهل شهوات. ترى الليبراليين والمنافقين والعلمانيين غير الخراب الفكري، هم عندهم خراب أخلاق، فلا يبغوا بحجاب ولا يبغوا يعني في ستر وخصوصية ومعزل عن الرجال، هم أصلا أرباب شهوات، فما يبغاك تحول بينه وبين شهوته، هو يبغى يستمتع، هو يبغى يستمتع. جعل الله لهم أزواجا تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ويروحوا إلى سكرتيرات وطالبات وزميلات ومدري إيش. ما هي المصلحة في جعل واحد ووحدة في كاونتر متر ونص في متر ونص الساعة 3 في الليل ما في مراجعين ولا في أحد؟ هذه ايش اسمها؟ ما اسمها خلوة؟ أليس قد أثبتت الدراسات الغربية للكفار أن مستوى التحصيل الدراسي في الكليات غير المختلطة يفوق مستوى التحصيل الدراسي في الكليات المختلطة؟ أليس قد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن المراهقين يهتمون بالمظهر الخارجي وكذلك المراهقات في أماكن الاختلاط وينفقون أموالا وأوقاتا من أجل التسريحة والمكياج والزينة والتجمل لمزيد من الافتتان ومزيد من الوقوع في الحرم؟ هو يطلع بأجمل شكل وهي تطلع بأجمل صورة، عندها شنطة المكياج والعطر في الحقيبة ورايحة للجامعة والمكتب والكلية والمؤسسة والشركة، ثم عمليا نحن إيش شايفين؟ روح شوف الآن إيش ماذا يحدث؟ حفلة مختلطة ورقص مختلط وأكل وضحك وأشياء، يعني إزالة حواجز. ما يريد الشرع تعزيزه يعملون على هدمه، ما يريد الشرع أن ينشئه وأن يصونه يعملون على إزالته، يعملون عكس الشرع. في ماذا يريد الشرع يعملون بالعكس. هذا شغل المنافقين العلمانيين. ماذا يعمل ماذا إيش أهداف الشريعة، مقاصد الشريعة؟ يعملون على عكسها تماما، واحدة بواحدة، هدم الدين، هدم الشريعة. هذا القصد وهذا العمل وهذا البرنامج. يقول: هل يجوز التجسس على الشغالات بوضع الكاميرا؟ هو وضع الكاميرا كما قلنا لما يكون في أماكن الخاصة، يعني مثلا دورات المياه ما يجوز، يعني فيها اطلاع العورات. لكن لو جعلت في الصالات فصاحبة البيت تراقب البيت، لأن قد لا تأمن ماذا تفعل الخادمة، فلا مانع. وقلنا عندما تكون كاميرا معلومة للآخر خلاص هو يعرف الآن، فهذه كاميرا رادعة وليست كاميرا تجسسية، كاميرا وقاية وليست كاميرا تجسس، كاميرا تخويف وليست كاميرا تجسس. أنا يقول الموظف يعرف أنه في كاميرات مسلطة على الشاشات في المكتب، هو عارف عشان كل واحد يشتغل صح ولا يتجاوز حدوده، خلاص من اللي بعد ذلك يتجرأ يفتح مواقع إباحية ولا خلاص. لكن كاميرات التجسسية هذه هنا المصيبة، هذه لا تجوز إلا على الأعداء، هذه لا تجوز إلا في الحروب، هذه لا تجوز إلا في إحباط محاولات مثلا تخريب الدين، العقيدة، الأخلاق، الأمن، إخلال بالأمن. يقول: إذا كانت الزوجة إذا اتصل عليها أختها تبتعد إلى الغرفة المجاورة، إذا ما تلحقها لا تلاحقها، لأن الزوجة عندها أسرار. يعني الآن أنت مخول لك أنك تطلع على مشكلات أبيها مع أمها، ما يجوز. طب أختها عندها كلام خاص معها، أفرض أن أختها تريد أن تقول لها زوجي سوالي كذا، إيش أسوي معه؟ أشيري علي؟ هل أنت يحل لك أن تعرف ماذا يدور بين الزوجة وبين أخت الزوجة وزوجها؟ ما يجوز. طب هذه أسرار الناس. يقول: أنت أسألك بالله وش وسائل الثبات؟ أولا الاعتصام بالله والإقبال على القرآن. القرآن هذا أكبر مصدر للثبات. إذا الواحد أقبل عليه قرأ وتفسير وشرح وتأمل وتدبر وربط بالواقع واستخلاص العبر والنتائج معرفة الأحكام، هذا أكبر مصدر للثبات القرآن هذا. القرآن هذا طبعا تجي الأخوة في الله، الاعتبار، زيارة المقام، في أشياء تثبت الإنسان، قصص الأنبياء، قصص تدبر في قصص الناس، في ناس عناصر مثبتة، علماء، أولياء، عباد، دعاة، في ناس مثبتين. ما حكم من يفتش في جوال بنتي أو زوجتي دون علمه؟ قلنا يا أخوان إذا قامت القرائن، يعني صار في أشياء مريبة، مكالمات في آخر الليل، ما أدري إيش، يعني في أشياء مريبة يجوز التفتيش عند وجود القرائن، وإذا ما وجدت القرائن لا يجوز التفتيش. أثر عمر أنه دخل على أقوام سكارى ولما أنكروا عليه قوله أنك تتجسس علينا، الله أعلم بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو ذكر المراجع. طيب، المراجع طبعا بلوغ المرام، مختار الصحاح، المحكم والمحيط، مصابيح التنوير، مرقاة المفاتيح، تحفة الأحوذي، فتح الباري، التحرير والتنوير ابن عاشور، طاهر بن عاشور تفسير هذا، روضة العقلاء تفسير القرطبي، سبل السلام، شرح البلوغ لابن عثيمين، كتاب الكبائر للذهبي، الغرب من الداخل دراسات للظواهر الاجتماعية، موقع صحيفة الشرق الأوسط، شرح منتهى الإرادات، تفسير السعدي، الرد المفحم للألباني. هذه مراجع الدرس، غير طبعا كتب الحديث، يعني صحيح الصحيحين وكتب الستة والتسعة. يقول: ما حكم تقليد القارئ لصوت شيخ آخر كالحذيفي والشريم مثلا؟ إذا قصد المقلد الاستهزاء والسخرية فهذا لا يجوز، حرام. وإذا طلعت معه من غير قصد أو يريد يجمل صوته بالقرآن فراح قلد فلا بأس. يعني متى يحرم تقليد الأصوات؟ إذا كان على وجه الاحتقار أو التنقص أو الازدراء أو السخرية. كنت في السعودية ورسلت لزوجتي فجاءت بولديها 6 شهور، واستخدمت أمي عمرها 60 سنة لتؤدي فريضة الحج، وجاءت بغير محرم. طبعا لا يجوز، التوبة، الآن حصل اللي حصل فالتوبة. طيب، هذا السؤال ما أدري هو كيف نوصل الجواب، لأن هو سؤال خاص، هذا السؤال خاص، ويمكن ما في سؤال آخر خاص غيره اليوم، لكن خلاصة الجواب أنه يجوز بدون خلوة في الذهاب. هذه الخلاصة. كان عقد قراني في الأسبوع الماضي، ومن ثاني يوم من حديثي مع زوجي قمت بدعوته لقيام الليل بنية أن يعتاد على الخير ويداوم عليه، ولكن والدتي غضبت مني وتكلمت بكلام لاذع أني متشددة والشاب سوف يكره الجلوس معي، فهل يجوز أن أتجاهل والدتي في أمر يغضبها ولا تستمع له باللين في سبيل إصلاح زوجي؟ أي نعم، ليس للوالدة حق في منعك من المستحبات ولا في منعك من أن تأمري بها زوجك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. فهذا شرع دين، فلا حق للوالدة أن تمنعك منه ما دمت تستعملين الحكمة والموعظة الحسنة، فلا مانع. ولا تخبريها، كيف اطلعت أنك أنت صحيتي في الليل؟ معناها أنك أنت يعني أخبرتيها، فلماذا تخبرينها؟ خلاص، افعلي ذلك ما دام الزوج متقبل، وهذه فرصة من بداية الزواج. طيب، ما حكم حسن الظن بالله والتوكل عليه واليقين به؟ واجب، ما فيه، كلها واجب، هذه كلها من التوحيد، من أصل الدين. ما حكم اختراق أجهزة مواقع من يسب الإسلام؟ إذا كان لإسكاته نعم، بشرط أن لا يترتب مفسدة أكبر، لأنه قد تسكر لهم موقع فيسكروا لك 10 مواقع إسلامية، فيصير حنا خسرانين في النهاية. فإذا كان تغييره باليد يؤدي إلى إزالة المنكر بدون أن يحدث منكر أكبر فلا بأس. كم نحب أن تجعلنا نشارككم بالدرس في إعطائنا واجبات وبحوث، ولماذا لا يكون درس يوم الخميس مباشر؟ طيب، إن شاء الله. هذا طبعا هو الآن الدرس، عندنا درس يوم السبت، غدا خطبة الجمعة ستنقل إن شاء الله، ثم درس يوم السبت الفجر يعقد، قد نحتاج نبكر قليلا لأنه سينتهي يوم السبت 8:00، أبكر من العادة يوم السبت. ثم يوم السبت المغرب درس الفقه مع أسئلته، أو درس الفقه في منهج السالكين، ثم يتوقف الدرس للسفر، أرجو أن لا يتوقف تماما بحيث أنه نعود يعني يوم الاثنين على الطريقة الأولى اللي هو في نقل الدرس مباشرة، لا يكون في، يعني سيكون من مكان السفر، وبالتالي سيكون هنالك تكاليف وواجبات للإخوة الموجودين معنا على الشبكة، بحكم أن الدرس سيكون أصلا يعني أو هم أهله في هذه الحالة، فهذا سيكون ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله. فهذا يعني بالنسبة لهذا السؤال. والذي يليه الأخ من حائل، الأخت من الكويت وهذا الأخ من حائل، وأما بقية الإخوة يعني الذين أرسلوا من أماكن أخرى، مصر، المغرب، أستراليا إلى آخره، الإمارات، فهم إن شاء الله معنا على الشبكة يتابعون الدرس. فخطبة الجمعة غدا إن شاء الله، درس السبت الفجر يعقد، درس السبت المغرب ليلة الأحد يعقد، الأحد لا يوجد درس غالبا، الاثنين نبدأ مرة أخرى مع الإخوة في الشبكة عبر الشبكة، وعشر الأوائل من ذي الحجة قد يتوقف الدرس أياما في وقت الحج، قد يتوقف، ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.